إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن يرسل لهم من وقت لآخر مواسم الطاعات والعبادات. يغفر الله سبحانه وتعالى فيها الزلات، ويضاعف الله عز وجل فيها الحسنات، ويرفع للعبد فيها الدرجات. فهنيئا لمن أحسن استغلال هذه الأيام وهذه المواسم. ولقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. ونحن بإذن الله عز وجل في انتظار أيام هي من أفضل الأيام عند الله عز وجل. نحن في انتظار أيام هي خير أيام في العام كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان وأبو يعلى والبزار في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله عز وجل من أيام العشر الأول من ذي الحجة، هي أفضل وأعظم الأيام عند الله عز وجل. بل اشتملت هذه الأيام على أفضل يوم على الإطلاق، يوم العيد، يوم الحج الأكبر. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا يوم النحر، هذا أفضل الأيام. واشتملت هذه الأيام على يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم، هذا اليوم الجليل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لنا موسما من أعظم المواسم على الإطلاق. فقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر الله له سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. هذه الأيام المباركة لنا معها وقفات، ما بين وقفات فطرية لكثرة الأعمال الصالحة في هذه الأيام، وما بين وقفات تدبرية تأملية إيمانية نحن في حاجة إليها. فأسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يعيننا على تبليغ الأحكام المتعلقة بهذه الأيام. الرسالة الأولى: فضل هذه الأيام. هذه الأيام ولا شك عظيمة القدر عند الله عز وجل، فالله أقسم بهذه الأيام في مواطن كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. فهذه الليالي العشر، هذه الليالي العشر التي أقسم الله بها، والله لا يقسم إلا على عظيم، هي هذه الأيام المباركة. كما ذكر ابن كثير أن جماهير السلف على أن المراد بقول الله عز وجل وليال عشر هي هذه الأيام المباركة، وهذه الأيام هي التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في صورة بروج وشاهد ومشهود. فهذا المراد به هو يوم عرفة، هذا اليوم العظيم. وهذه الأيام هي الأيام التي أتم الله فيها النعمة وأكمل فيها الدين، وأتم علينا النعمة والفضل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية التي فيها إتمام النعمة وإكمال الدين في يوم عرفة في يوم من أيام عشر ذي الحجة، وهي العشر التي أتمها الله عز وجل لموسى، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، هي عشر ذي الحجة، وهي الأيام التي أذن الله تبارك وتعالى فيها بلقيا يوسف عليه الصلاة والسلام مع أبيه يعقوب. فهذه أيام مباركة منذ القديم، وهي أيام مباركة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهنيئا لمن استغل هذه الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضلها وقدرها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام. في رواية: ما من أيام العمل الصالح فيها، رواية الأولى، أحب عند الله، وفي رواية أزكى عند الله، وفي رواية أفضل عند الله. وهذه الروايات وإن تعددت فإن مدارها على ذكر فضل هذه الأيام وفضل العمل الصالح فيها. حتى إن السلف رضي الله عنهم كانوا يذكرون لنا من فضائلها ومن مكارمها ومن محاسنها، حتى إن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول: إن الله ضاعف الأجر في هذه الأيام، فأعطى لكل يوم من أيام العشر ب1000 يوم إلا يوم عرفة، فإن الله عز وجل جعله ب10,000 يوم. وقال الأوزاعي رحمه الله: أخبرنا أن العمل الصالح فيها وإن قل، أخبرنا أن العمل الصالح فيها وإن قل، فإنه يعدل غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويقام ليلها. هذا فإنما يدل على عظيم فضل هذه الأيام. وكان قتادة رحمه الله يقول: لقد أيقن السلف أنه ما من أيام أفضل من هذه الأيام، وما من عمل صالح أفضل عند الله من العمل الصالح في هذه الأيام. لذا اختلف السلف أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان. ولا شك أن عشر ذي الحجة أفضل بكثير من العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأن العشر الأواخر من رمضان ما فضلت إلا بليلة، ليلة واحدة فقط. وأما العشر الأوائل من ذي الحجة فكلها أيام فضلة، كلها أيام فضلة. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: والله لأن أعتمر في عشر ذي الحجة أفضل عندي من أن أعتمر في العشرين، يعني العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من محرم. هذا وإن دل إنما يدل على مكانة هذه الأيام ومدى تعظيم الأمة على مدار تاريخها لهذه الأيام. الرسالة الثانية: ما هي أفضل الأعمال التي ينبغي علينا أن نجتهد فيها في هذه الأيام؟ أما العمل الأول وهو الذي لا يوازيه عمل ولا يقاربه عمل في الأجر، فهو إحياؤك لذكر الله عز وجل، أن الإنسان منا لا يكف لسانه عن ذكر الله عز وجل، لا تكف لسانك أبدا عن ذكر الله. وهذه هي أعظم الأعمال التي من الممكن أن تتقرب بها إلى الله، وهذا هو الذي أمرنا الله به في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم: واذكر الله في أيام معدودات. فالأيام المعدودات هي هذه العشر التي تبدأ من الأحد بإذن الله، بعد غد بإذن الله عز وجل. واذكر الله في أيام معدودات، فالأيام المعدودات هي أيام العشر. وقال ربنا تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. فانظر كيف أن الله عز وجل قرن دائما بين الذكر وبين هذه الأيام. وعند أحمد في مسنده بإسناد وإن كان فيه ضعف إنما يعمل به في فضائل الأعمال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من هذه الأيام، فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وكان سلفنا رضي الله عنهم يهتمون بذكر الله في هذه الأيام، ويحيون الذكر في أنفسهم وبين الناس. روى البخاري في صحيحه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنه كان في أيام العشر يخرجان إلى الأسواق فيذكران الله ويكبران الله ويظل هذا التكبير قائما فلا يخرجان من السوق إلا بعد أن يكبر أهل السوق بتكبيرهم يحيوا الذكر أولا في أنفسهم ثم بعد ذلك يجهرون بهذا الذكر على رؤوس الأشهاد حتى يكبر الناس بتكبيرهم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا كان في منى في قبته في خيمته كان يجهر بتكبيره الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فيسمعه أهل منى فيكبرون بتكبيره فيضط وادي منى بتكبير الناس. والأصل في ذلك فعل عمر رضي الله عنه كان يبدأ بالتكبير فيكبر الناس من ورائه بتكبيره. ما أعظم أن نحيي هذه الأيام بذكر الله عز وجل. وأما العمل الثاني الذي من المستحب أن نفعله في هذه الأيام فهو صيام هذه الأيام فصيام هذه الأيام سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روي من حديث خالد بن هنيدة بن خالد رضي الله عنه أنه حدث عن أمي أنها سمعت حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة بإذن الله عز وجل هنبدأ الصيام من يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى وينتهي الصيام بيوم عرفة بإذن الله عز وجل. مجرد النية ابدأ الأبس بالنية إن استطعت الصيام فهذا فضل وخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بالصوم فإنه لا مثل له أي لا مثل له في الأجر لا مثل له في الأعمال في مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وكان السلف رضي الله عنهم يجتهدون في صيام هذه الأيام وبخاصة صيام يوم عرفة. شبابنا وآباؤنا بارك الله فيكم أجمعين نجتهد في صيام هذه الأيام لا تبدأ من يوم الأحد بإذن الله عز وجل وتنتهي بإذن الله من صيام يوم عرفة. أما إذا كان الإنسان منا كبير السن أو عاجز أو مريض فيكفيك صيام يوم عرفة وإن عجزت فأحي ذكر الله عز وجل على لسانك وقلبك بين الناس فإن عجزت فلا تعجز بإذن الله عز وجل عن تذكير الناس ونصح الناس في صيام هذه الأيام. وأما العمل الثالث وهذا أهم عمل بالنسبة لي اجتهادك أنت في الدعوة بين الناس. أيها السادة إحنا من 10-15 سنة ما كناش نسمع عن 10 الحجة أصلا ولا كنا نعرف عنها شيء إلا القليل من الناس ممن عندهم ثقافة في الدين. إحنا محتاجين إن كل الآن مما يجلس بين يدينا إنه يتحرك لدين الله سبحانه وتعالى. أنتم ترون سعي أهل الباطل في هذه الأيام لإضلال الناس وإبعاد الناس عن الله عز وجل. هذا السعي أنتم أحق به لتبليغ الناس دين الله عز وجل. تخيل لو كل إنسان مما يجلس بين يدي الآن توجه الآن على كل وسيلة اتصالات مشترك فيها واتس أو فيس أو غيرها من وسائل الاتصال وبدأ يذكر الناس ويعرف الناس. والله منذ 10 سنوات أول صلاة كسوف صليتها ما كان معي إلا 4-5-6 من الشباب. أنتم رأيتم في صلاة الكسوف الماضية كيف أن المساجد امتلأت بالمصلين وذلك لدور السوشيال ميديا في تبليغ الدين للناس. فما بالكم لو اجتهدنا في هذه الأيام بتعليم الناس فضائل الصيام هذه الأيام وفضائل الذكر في هذه الأيام والأحكام المتعلقة بهذه الأيام. هذا ما أسميه دائما عمل قليل وأجر عظيم. قد يدخل الإنسان منا إلى 10 ذي الحجة ولا يخرج إلا بأجر عامل واحد فقط. وقد يدخل الإنسان منا إلى 10 ذي الحجة ويخرج منها ويأخذ أجر آلاف من العاملين في هذه الأيام. دورنا في هذه الأيام إحنا لا نجتهد إلا في تبليغ الناس على وسائل الاتصال الحديثة وغيرها تبليغ الناس فضل هذه الأيام وفضل العمل في هذه الأيام وحرمة هذه الأيام وحرمة هذه الأيام. وهذا هو العمل الرابع الذي ينبغي أن أؤكد عليه أيها السادة. نحن في الأشهر الحرم، نحن في الأشهر الحرم التي حرم الله عز وجل فيها المعصية أكثر وأكثر. وإذا كانت الحسنة تتضاعف في مواسم الطاعات والعبادات فإن المعصية أيضا تتضاعف عند حرمة الشهور والأمكنة، عند حرمة الأزمنة والأمكنة. فكما أن السيئة في مكة تضاعف بقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكذلك المعاصي في عشر ذي الحجة تتضاعف تتضاعف. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فالأصل في هذه الأيام أن يعلن الإنسان منا تمسكه بدين الله، ده الأصل أن يتمسك الإنسان في الأشهر الحرم أن يعلن الناس تمسكه بدين الله عز وجل، لا خروجه لا خروجه من الطاعة والعبادة. فرق كبير من قذف الله في قلبه تعظيم هذه الأيام فهو يعلن فيها التوبة ويعلن فيها الرجوع ويعلن فيها يعني رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. وبين من يعلن في هذه الأيام عودته للمعصية وعودته إلى الفجور، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه إلى يوم نلقاه. أحبابي الكرام، هذه الأيام هي أيام حرم. إذا كان النبي يذكر الصحابة في هذا الأمر ففي خطبة عرفة وفي خطبة يوم النحر وفي خطبة أوسط أيام التشريق التي هذه الخطبة التي خطبها النبي في حجة الوداع كان ينظر للناس ويقول أيها الناس أي شهر هذا؟ أي بلد هذه؟ أي يوم هذا؟ ثم يقول فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الأصل في هذه الأيام إقبال الناس الآن على الله سبحانه وتعالى. الأصل في هذه الأيام خضوع القلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى والكساوة. الأصل في هذه الأيام عودة الإنسان منا إلى ربه. الأصل في هذه الأيام خضوع الإنسان لربه سبحانه وتعالى في هذه الأيام. أي شيء يشغلك عن ربك سبحانه وتعالى في هذه الأيام أغلقه تماما، لأن هذه أيام أيام إقبال على الله. هذه الأيام التي يعرض الله عز وجل عباده لنفحاته سبحانه وتعالى، فتعرضوا وكونوا أهلا للتعرض لهذه النفحات. أما الرسالة الثالثة فهي متعلقة أيضا بعمل من أعظم الأعمال في هذه الأيام وهي الأضحية. والرسالة الثالثة تتعلق يسيرا ببعض الأحكام المتعلقة بها. الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير الفقهاء، أوجبها أبو حنيفة وأحمد في رواية له ومالك في رواية له، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذو ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، من كان ذو ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قالوا هذا نص يدل على وجوبها، وإن كان قول الجمهور هو الأوفى لقوله صلى الله عليه وسلم لفعله صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركه أحيانا. شروط صحتها، شروط صحتها. الشرط الأول أن تكون هذه الأضحية من بهيمة الأنعام اتفاقا بين العلماء لا خلافا، فلا تصح الأضحية إلا من الإبل والبقر والغنم، وما دون ذلك يعد صدقة لا يعد أضحية. الشرط الثاني أن تكون في السن التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه جزئية ينبغي أن أؤكد عليها أيها السادة الكرام إجماعا بين العلماء لا خلاف في ذلك، أن تبلغ الأضحية السن المقرر شرعا. أما ما دون السن فهذا لا تثبت به الأضحية ولا تصح إجماعا، لا اختلاف فيه، لا اختلاف فيه. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئ إلا المسنة من الأنعام، فهي من الإبل 5 سنوات ومن البقر من بلغت سنتين، ومن الغنم من بلغت سنة، من بلغت سنة، فلو واحد جاب بقرة 1000 كيلو وهي سنة ونصف، عمرها سنة ونصف وضحى بها اعتمادا على كثرة اللحم، لم تصح أضحية إنما تكون صدقة، هذا محل اتفاق بين العلماء. علشان كده بنقول وإحنا بنشتري الأضاحي لابد أن يكون معنا حد خبير يخبرنا بسن هذه البهيمة التي سنشتريها. زي ما الإنسان منا بيروح مع ابنه يشتري له عربية بيجيب ميكانيكا، زي ما الإنسان منا يروح يشتري مع ابنه عفش البيت بتاعه عشان يتزوج بيجيب نجار، وأنا رايح أشتري الأضحية إن الأصل هي حاجة لله سبحانه وتعالى مش أمر دنيوي، يكون معايا حد من أصحاب الخبرة يخبرني بالسن الحقيقية لهذه الدابة التي سأشتريها. فالشرط الثاني من شروط صحة الأضحية بلوغها السن الشرعي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضحى إلا بمسنة، فإن عجزتم فجذعة من الغنم. والجذع من الغنم التي بلغت 6 أشهر فما فوقها، 6 أشهر فما فوقها. أما ما كان دون السن فلا يصح، فلا تصح الأضحية، وإنما تكون صدقة صدقة. الأمر الثالث أن تكون خالية من العيوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العرجاء البين عرجها، وعن العوراء البين عورها، وعن العجفاء، وعن المريضة البين مرضها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفات أن تكون في الأضحية، بل الأصل أن من تعظيمنا لشعائر الله سبحانه وتعالى أن يختار الإنسان منا أفضل ما يجد سنا ولحما وصحة وحجما، فالأصل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: كانوا يستسمنونها، بيسمنوا الدبة اللي هيذبحوها لله عز وجل، ويستعظمونها، يدوروا على السمينة العظيمة التي تخرج لحما أكثر ليكون للفقراء والمساكين. إذن هذه شروط لابد أن تكون موجودة مع شرط رابع وهو الوقت. بعض إخواننا من أهل الخير ربنا يا رب يبارك فيهم بيذبح مثلا ليلة الوقفة بالليل، هذه صدقة وليست أضحية، لأن من شروط صحة الأضحية أن تذبح في الوقت المعلوم لها شرعا، وهو من بعد صلاة عيد الأضحى إلى غروب شمس رابع أيام العيد اللي هو 3 أيام التشريق، ده الوقت المحدد شرعا اللي النبي صلى الله عليه وسلم حدده للأضحية. ما كان قبله فهو صدقة من الصدقات، وما كان بعده أيضا فهو صدقة من الصدقات. وهذه الأضحية إنما تجزي عن الإنسان وأهل بيته ومن شاء من المسلمين، فالأضحية تجزي عن الإنسان وأهل بيته ومن شاء من المسلمين، لما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي ذبح كبشا وقال: اللهم هذا عني وعن آل بيتي، ده عني وعن آل بيتي. ثم ذبح الآخر وقال: اللهم هذا عني وعن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ما أكرمه من الرسول، ما أكرمه من الرسول، لم ينسى أمته حتى هو يذبح أضحيته: اللهم هذا عني وعن آل بيتي. ويستحب لنا عند الذبح أيها السادة الكرام أن يشهد الإنسان منا ذبيحته عند الذبح، هذه من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت له خبرة في الذبح فمن السنة أن يذبح هو عن نفسه، يذبح هو عن نفسه مسميا مكبرا قد استقبل ببهيمته القبلة، ومن السنة أن يسوقها إلى الذبح سوقا رفيقا، لا كما نرى في أيامنا هذه تعذب الدابة مرتين، مرة عند سوقها للذبح ومرة عند ذبحها. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يجر شاة للذبح من قرنها فقال: اتق الله فيها، اتق الله فيها، أتريد أن تميتها ميتتين؟ وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يجر شاة قد وضع قدمه عليها يسن الآلة، يسن السكين أمامها وهي تنظر إليها، فقال النبي: اتق الله فيها، أتريد أن تميتها ميتتين؟ لذا استحب العلماء أن يداري الإنسان الآلة التي سيذبح بها عن عين الدابة حتى لا يعذبها قبل موتها، بل استحب العلماء أن يقدم لها عند ذبحها طعاما وشرابا إكراما لها، إكراما لها، حتى لا تشعر بالخوف أو تشعر بالاضطراب قبل الذبح، بل لابد ان تساق الى الذبح سوقا رفيقا خفيفا، سوقا لا مشقه فيه عليها ولا اذى يصيبها. الرساله الرابعه وهي التكبير. هذه الايام هي ايام التكبير، والتكبير نوعان نفصل باذن الله تبارك وتعالى الاحكام في هذين النوعين بعد الحسن. صراحه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. ومن السنه الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الايام احياء هذه الايام بسنه التكبير. والتكبير عندنا نوعان، التكبير عندنا نوعان. اما النوع الاول من التكبير فهو الذي يسميه الفقهاء بالتكبير المطلق، وهو الذي يبدا من اول يوم من ايام عشر ذي الحجه لقوله تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. فالتكبير يبدا من يوم الاحد باذن الله، التكبير يبدا من يوم الاحد. وكان السلف رضي الله عنهم يكبرون في بيوتهم وفي شوارعهم وعلى فرشهم وعلى فرشهم، وكانوا يدخلون اماكن تجمع الناس ليكبر الواحد منهم فيكبر الناس بتكبيره. هذا اسم التكبير المطلق، ويستحب ان احنا نبدا هذا التكبير المطلق باذن الله عز وجل بدءا من يوم الاحد ان شاء الله، من اول ايام ذي الحجه ان شاء الله، وينتهي هذا التكبير المطلق بغروب شمس اخر يوم من اخر يوم من ايام التشريق الثلاثه اللي هو رابع ايام العيد. واما التكبير الاخر فهو التكبير المقيد، وهذا التكبير المقيد هو الذي يكون ايها الساده بعد الصلوات، وبدايته يبدا التكبير المقيد من فجر يوم عرفه الى عصر رابع يوم من ايام العيد وينتهي التكبير المقيد. هذه ايام وهذه مواسم طاعات نتقرب فيها الى الله سبحانه وتعالى. هذه الايام من احسن العمل فيها واستثمار هذه الأيام في طاعة الله عز وجل يضمن له الخير العظيم في الدنيا والآخرة. ألا فاجتهدوا في هذه الأيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم في هذه الأيام على ذكره، وأن يعيننا فيها على شكره، وأن يعيننا فيها على حسن عبادته وطاعته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم بلغنا هذه الأيام المباركة
لله عز وجل في سورة الحج ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم. النوع الثاني من التكبير وهو التكبير المقيد، والعلماء قالوا ده اسمه تكبير مقيد لأنه مقيد بوقت بعد الصلوات، وهذا يبدأ بإذن الله عز وجل من فجر يوم عرفة. ويظل الإنسان بعد كل صلاة يكبر التكبير أو الصيام الآن يكبر، وينتهي التكبير بعصر رابع يوم العيد اللي هو ثالث أيام التشريق. بعد صلاة العصر الإنسان يكبر وخلاص ينتهي بقى إليه التكبير. أما الصيام فالوارد عن الصحابة رضي الله عنهم ثلاث صيام، لو فعل الإنسان أي واحدة منها صح بإذن الله عز وجل. نحفظها مع بعض كده، إما الوتر في الجميع، وإما الشفع في الجميع، وإما وتر فشفع. تعالوا مع بعض واحدة واحدة. الوتر في الجميع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ده شفع الوتر. شفع ده شفع وتر. لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يبقى كان وتر في الاثنين. وإما الشفع في الجميع، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، دائما شفع في الاثنين. وأما الصيغة الثالثة فوتر ثم شفع، وهذه التي كان عليها أكثر الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ودي الصيغة اللي كان عليها أكثر الصحابة، عشان كده دي الصيغة اللي احنا دايما بنذكرها في تكبيرات العيد وبنذكرها في التكبيرات المقيده. فيستحب للانسان ان الذكر ده لا يفارق لسانه في هذه الأيام. يكثر الإنسان من ذكر الله ومن التكبير في هذه الأيام المباركة. أرجع تاني أقول الأيام اللي هي دي أيام فارقة في حال كلنا. الأيام دي والله أنا بستشعر والله مع الفتن اللي إحنا عايشين فيها، مع الفتن اللي كل يوم بتتعرض علينا للتراف، أنا استشعر إن هذه الأيام هتفرق معنا كتير جدا. سواء الطاعات اللي هتعملوها إن شاء الله ونعملها جميعا هتكون سبب لتثبيت أقدامنا على الطريق في وقت تتقلب فيه القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دين. فالطاعة والعبادة اللي إحنا هنعملها لها دور كبير جدا في تثبيت قلب الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إن العطايا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للخلق في هذه الأيام، تخيلوا أحبابي الكرام، نقف بس وقفة سريعة يسيرة مع كلام سيدنا أنس رضي الله عنه. إن الله أعطى لكل يوم من أيام ذي الحجة العشر الأوائل يعني اليوم بألف، إلا يوم عرفة فاليوم بكام؟ بعشرة آلاف. هو سيدنا أنس عايز يقول إيه؟ عايز يقول يعني أنا لما أطلع جنيه لله سبحانه وتعالى صدقة من يوم واحد لحد يوم ثمانية كأنك طلعت ألف. لو طلعت جنيه كأنك طلعت كام؟ ألف. يوم عرفة لو طلعت جنيه كأنك طلعت كام؟ عشرة آلاف. يعني إفطار الصائم اللي أنا عملته في يوم من أيام ذي الحجة اليوم كأني فطرت ألف إنسان، فطرت واحد كأني فطرت ألف إنسان. طب ولو فطرت الناس يوم عرفة كأنك فطرت إيه؟ الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمها إن هي قائمة على مساجد أو أصحاب مساجد. ما تقولوا كده نعمل للناس سنة كده الصحابة عملوها، ابن عباس عملها وغيره من الصحابة، سنة اسمها التعريف. طبعا كان المفروض أولها في الخطبة بس للأسف فرع من قطاع النوم ده حال بينا وبينه. التعريف، سنة فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى التعريف بقاء الناس يوم عرفة في المساجد، إن الناس تفضل في المساجد يوم عرفة. الناس تحضر اليوم ده، الناس كلها في المساجد، احنا مقفلين اعمالنا، احنا قاعدين في المساجد، يوم عرفه نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، نتعرض للعتق من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم يكفي، ما من يوم يعتق الله فيه عباده من النار اكثر من يوم عرفه. ده يوم اصلا عتق، ده يوم عتق. وزي ما احنا في ليله القدر كنا كلنا في المساجد من بعد صلاه المغرب، في ناس من العصر لحد تاني يوم صلاه الضحى قاعدين في المساجد، احنا عايزين نفعل هذا الامر ايضا في يوم عرفه، نكون في مساجدنا كده نذكر الله ونقرا القران ونتعرض لنفحات العتق من النار. وما اجمل بقى ان كل حد كده من الناس اصحاب اليسار اللي ربنا وسع عليهم وربنا يوسع على الجميع يا رب، يعمل افطار عندي في المسجد، نعمل افطار في المسجد، وده يكون تشجيع للناس واهالي الحي ان احنا هنصوم، وان شاء الله باذن الله اللي صايم احنا هنعمل افطار. مثلا أنا والله لو موجود معاكم لو مش مسافر كنا عملنا هذا الأمر في المسجد، بس للأسف موضوع السفر بقى يحول بيني وبين هذا الأمر. فليه ما نعملش كده؟ ليه مثلا قبل يوم عرفة بيوم ولا باتنين نبدأ نكلم كل إخواننا ونعزم ناس على الفطار؟ خلوا اليوم ده يا جماعة يوم كلنا نتعاون فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى، بحيث إحنا يبقى موسم أولا إن أنا أعتق من النار، موسم ثانيا إن أنا أعبد ربنا فأثبت على الطاعة، موسم ثالث إن أنا بدل ما يكون لي أجر واحد أول أجور ناس كتير جدا، ده شيء مهم جدا. حد ما شاء الله لا قدر الله عنده محل، عنده شركة، عنده مصنع، يوم عرفة صيام وكلنا هنفطر مع بعض هنا، يبقى ذكرنا بالله وخد أجر الناس دي كلها. إحنا محتاجين إن شاء الله نتاجر مع الله. الفترة اللي جاية دي فترة التجارة مع الله سبحانه وتعالى. والله التجارة مع الله لا يخسر فيها الإنسان أبدا، بل الإنسان فيها دايما ينتقل من ربح لربح. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أنه يبلغنا وإياكم هذه الأيام المباركة ونكون من العتقاء في هذه الأيام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيها على ذكره وعلى شكره وحسن عبادته. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.